ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فدرسنا اليوم إن شاء الله تعالى هو الأخير عن منهج الإمام مسلم، ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بالقراءة من صحيح الإمام مسلم. وأرجو أن يكون كتاب التقريب لابن حجر موجودا مع بعض إخواننا الطلبة حتى نتدرب وإياهم على استعماله متى كان هنالك مجال لذلك. أعيد على وجه التعداد مذكرا إخواني بسمات صحيح الإمام مسلم. تكلمنا في الدرس الماضي كلاما مفاده وملخصه أن للإمام مسلم في صحيحه سمات وخصائص، وهذه السمات تختصر بالآتي: أولا، لم يستوعب الإمام مسلم في صحيحه جميع الأحاديث الصحيحة، وتلك الخرافة والفرية التي يرددها كثير من الناس إن الحديث إن كان في الصحيحين أخذنا به وإلا فلا، فالإمامان الجليلان البخاري ومسلم بريئان منها. فكل منهما صرح أنه لم يحصر الأحاديث الصحيحة في كتابه، ووجهنا قول أبي عبد الله بن الأخرم لما قال: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة، وجهنا ذلك بقولنا: هات يا أحمد، اسمعني أخ أحمد، كيف نوفق بين قولنا إن الإمام مسلما لم يحصر الأحاديث الصحيحة في كتابه ولم يستوعبها، مع أن بعض القريبين منه القريبين من زمنه قالوا مقولة أشكلت على هذه السمة وهذه الخاصية. قال أبو عبد الله بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما شيء من الأحاديث الصحيحة. كيف نوفق؟ قلنا: هذا بالنسبة للأحاديث التي على شرطهما في كتابيهما، أو بالنسبة للأحاديث التي يعرفونها. فمقولة أبي عبد الله بن الأخرم مقولة مطلقة: قل ما يفوتهما حديث صحيح، ولم يحصر ذلك في الصحيحين. ونعم، قل ما يفوت البخاري ومسلم حديث صحيح، وذلك لأنهما صنفا صحيحيهما من جملة كبيرة جدا من الأحاديث. وسمعتم أكثر من مرة مقولة الإمام مسلم: صنفت المسند الصحيح من 300,000 حديث مسموعة. فقل أن يفوته حديث، ولكنه ما استوعب، ما وضع كل حديث. إذن الخاصية الأولى: لم يستوعب مسلم في المسند الصحيح جميع الأحاديث الصحيحة. الخاصية الثانية: جميع الأحاديث التي في صحيح مسلم صحيحة عنده. هذه السمة الثانية من سمات الصحيح: فما من حديث في صحيحه إلا وهو صحيح عنده. وذكرنا شواهد كثيرة، وقرأنا من المقدمة ما يؤكد ذلك، وكذلك من رده على ابن زرعة وعلى ابن وارة. السمة الثالثة: أن ما في صحيح مسلم قد أجمع عليه العلماء، وذكر ذلك مسلم في الصحيح لما سئل عن حديث: وإذا قرأ فأنصتوا، فقال: إني ما وضعته في صحيحي لأني ما حصرت الصحيح فيه، وما وضعت فيه إلا ما أجمع عليه. وما وضعت فيه أي في الصحيح إلا ما أجمع عليه. وما معنى إلا ما أجمع عليه؟ هل مراده الرواه وأن كل راوي ثقة بإجماع العلماء؟ هذا يناقض ما صرح به هو في المقدمة من أن الطبقات الثلاث الذين أخرج لهم في الصحيح. وقلنا المراد أن الشروط المجمع عليها لصحة الأحاديث متحققة وموجودة في كتابه بغض النظر عن بعض الطرق وعن بعض المفردات. بغض النظر عن بعض الطرق وعن بعض المفردات. هذه هي السمة الثالثة من سمات صحيح مسلم، أنه ما وضع فيه إلا ما أجمع عليه. ولذا عرض كتابه على أبي زرع الرازي، وما شار عليه أنه صحيح أبقاه، وما ذكر أن له علة تركه ورماه. السمة الرابعة من سمات صحيح مسلم أو من سمات المسند الصحيح أنه جرده بذكر الأحاديث الصحيحة فحسب. هم مسلم ومراده الأصلي أن يذكر الأحاديث الصحيحة. والمتأمل في عنوان الكتاب المسند الصحيح، المسند أي المرفوع إلى رسول الله، والصحيح أي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الاسم نستفيد السمات السابقة، ولا سيما أني قد ذكرت أن بعضهم يزيد في اسم وعنوان الكتاب المسند الصحيح المختصر، فكلمة المختصر تؤكد السنة الأولى. فالصحيح المسند الصحيح يشمل على الأحاديث المرفوعة، ولكن هل الموجود في صحيح مسلم أو في المسند الصحيح فقط الأحاديث المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. غير الأحاديث المرفوعة موجود في الصحيح ما زاده الرواة عنه، وحصرنا زيادات الرواة في الدرس قبل الماضي، وقلنا زاد فيه أبو إسحاق بن سابوري إبراهيم بن محمد بن سفيان وهو أشهر راوي، ووقعت لجميع العلماء ورسيما المتأخرين روايته عن مسلم، زاد 19 نصا. هي غريبة عن جسم مسلم ولا يعرف فيها الإمام مسلم. وزاد الراوي وهو أبو أحمد الجلودي زاد 9، زاد 7 من الروايات، زاد 7 من الروايات، فأصبح عندنا 26 رواية لا يعرف عنها مسلم، وإنما وقعت للرواة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وقع في صحيح مسلم بعض الآثار الموقوفة، ذكرها من باب الباب الحديثي كما ذكرت لكم وفصلت. فمثلا ذكر أن عمر بن الخطاب كان يجهر بسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وذكر عن سلمان قوله لا يكن أحدكم أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منه. هذا النوع الثاني من المادة التي هي خلاف الأحاديث المرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمادة الثالثة المقطوعات، أي أقوال التابعين فما دونه. فذكر فيه مثلا مقولة عروة بن الزبير التابع الجليل ابن الزبير بن عوام، قال عروة بن الزبير: لا تقل خسفت الشمس ولكن قل كسفت الشمس. أسند ذلك إليه مسلم في صحيحه، وأسند أيضا عن يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة البدن. ووجهنا كلامه على نحو ما ذكرنا من أنه تعب تعبا شديدا في تفصيل طرق حديث عبد الله بن عمرو في الصلاة، وحتى يشعرك بتعبه ذكر هذا الأثر بعد تلك الطرق، فكان له غرزة ومقصد رحمه الله تعالى. فمسلم في صحيحه أو في المسند الصحيح أصالة ذكر فيه الأحاديث النبوية ونصص على ذلك في المقدمة، ولكن خرج عن هذا لأشياء خرج عنها غيره وليس له فيها دخل، وثم قرر أن يذكر أقوال الصحابة والتابعين، وهنالك لفتة كما قلت أثر يحيى بن أبي كثير. ولمسلم منهج في الأحاديث المعلة والمدرجة والمصحفة والأحاديث التي عليها كلام، فكان يذكر كلاما له بعدها أحيانا. ونفصل إن شاء الله تعالى في نصيب اليوم هذه الأمور إن شاء الله. وجمع الحافظ ابن حجر في كتاب طبع طبعتين سماه الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف، جمع فيه الأحاديث، جمع فيه الآثار والمقطوعات التي وردت في المسند الصحيح وليست هي مرفوعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن مسلما رحمه الله قال مقولة يدور عليها مدار السمات، وهي قوله ما وضعت شيئا في المسند الصحيح إلا بحجة، وما تركت فيه شيئا إلا بحجة. وذكرنا أن مسلما ألف صحيحه في 15 سنة، وتأمل وتمهل وتروى وقلب النظر مرات ومرات، ولذا مسلم رحمه الله تعالى دقيق أيما دقة في كتابه. هنا أمر لابد أن يذكر قبل أن نبدأ في شرح المسند الصحيح، وهو هل المسند الصحيح من الجوامع أم لا، هل هو جامع أم لا. من نظر في تسميات العلماء لهذا الكتاب يجد أن بعضهم يسميه هكذا الجامع المسند الصحيح، يذكر كلمة الجامع وسماه بهذا الاسم من العلماء الفيروزابادي وحاجي خليفة في كشف الظنون، والبغدادي في هدية العارفين، وصديق حسن خامة الحطة، وسماه كذلك وتحمس بهذه التسمية شارحه شارح صحيح مسلم صاحب فتح الملهم الديبوندي. الجامع إخواني يمتاز بأنه حوى ألوانا وضروبا من العلوم، ومن الكتب الستة الجوامع البخاري جامع باتفاق، والترمذي جامع باتفاق، ووقع الخلاف في المسند الصحيح لمسلم هل هو جامع أم لا. فقال ولي الله الدهلوي صحيح مسلم ليس بجامع لقلة التفسير فيه. والجامع إخواني هو الكتاب الذي حوى على الأمور الآتية: الأحكام، العقائد، السيرة، المناقب، الآداب، أشراط الساعة، الفتن، التفسير. هذه ثمانية أبواب من أبواب العلم الكتاب الذي يحويها يسمى في اصطلاح العلماء يسمى جامع. ومسلم حوى هذه المواضيع في المسند الصحيح جميعا، ولكن التفسير فيه قليل. والتفسير فيه قليل لأن الأحاديث الواردة على شرطه قليلة، ومن تمعن ومن أنعم النظر في كتاب التفسير في صحيح الإمام البخاري ويقع في المجلد الثامن من فتح الباري، من أنعم النظر فيه يجد أن أغلب كتاب التفسير هو نقولات عن صحابة وتابعين ومقطوعات، والمرفوع فيه قليل لأنه عزيز. فالأحاديث أحاديث التفسير التي على شرط الشيخين قليلة، ووجود قلة الأحاديث في صحيح مسلم لا تنفي كونه جامعة، لأنه أولا حوى سبع الأبواب الأخرى من جهة، ومن جهة أخرى فيه نصيب لا بأس به على قلة فيه في التفسير. إذا مسلم في كتابه طرق جميع الأبواب، طرق العقائد وطرق الأحكام وذكر الآداب وذكر السيرة وذكر المناقب وذكر الفتن وذكر أشراط الساعة وذكر شيئا من التفسير، وهذه سمة من سماد الصحيح أنه حوى في مادته جميع أبواب الإسلام، ولذا يستطيع القارئ المتمعن في هذا الكتاب أن يأخذ نصيبا واسعا من هذه الفنون. فالكتاب في المتون ليس فقط كتاب حديث، وإنما ذكر كليات هذه الأبواب مما ورد مما ثبت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وهذا يعطيك شيء من معنى قوله ما ذكرته أو ما وضعته في كتابي شيء إلا بحجة وما نبذت فيه شيء إلا بحجة. وأقول أيضا الترتيب رتبه بحجة، ترتيب الأحاديث في داخل الكتاب فله فيه منهج دقيق رحمه الله تعالى. ومن سمات المسند الصحيح حال الرواه المذكورين فيه، وذكرنا هذا وقرأنا في الدرس الماضي، ذكرنا كلامه حول هذا الأمر بتفصيل، وقلنا أنه أخرج بثلاث طبقات أهل الضبط، ثم من خط ضبطهم ويشملهم أهل الستر والعدالة، ومثل على هذا بمن يا ياسر مثل مسلم في مقدمة صحيحه لما ذكر الطبقة الثانية مثل بمن من الرواه؟ بيزيد بن أبي زياد وعطاء بن السائب، وبمن؟ ليث بن أبي سليم، وبمن؟ أهداك الله، جبلان الرازيان أبو زرع وأبو حاتم، جبلان مشايخ له فليس حالهما كالذي نسأل عنه. ومثل بمجاهد بن سعيد وبمحمد بن إسحاق، مثل بهؤلاء على وجه الحصر، مثل على هؤلاء على وجه الحصر. هذه سمة من سمات أيضا الجامع الصحيح من حيث حال الرواة. ومن السمات أيضا في الجامع الصحيح، وقرأنا لكم هذا واستفدناه من كلام مسلم في المقدمة، أنه ما كرر، أنه ما كرر الأحاديث. التكرار وتعداد الأحاديث في مسلم من مقصوده الأصلي أن يجتنب عنه ما استطاع لذلك سبيلا. وهذا الكلام لا ينافي ويعارض ما ذكرناه إن كنتم تذكرون، وأرجو أن يكون الأمر كذلك، عن فهارس الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. وقلنا الفهرس الثالث من فهارس الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي كان عن الأحاديث المكررة في الصحيح، ووجدنا أن عددها 137 حديث، و137 حديث عدد لا بأس فيه، ولكن قلنا إن مسلما كرر وأعاد عند الضرورة والحاجة، وكان التكرار في صحيح مسلم على وجوه وعلى ضروب، ومن هذه الوجوه أن يكرر المتن بأسانيد متعددة، وأحيانا أن يكرر قطعة من المتن، يذكر الحديث في موطن كاملا وفي موطن آخر يأخذ جزءا منه. ولما كان هذا التكرار تدعيما لأحاديث الباب. وقلنا من سمات الجامع الصحيح الباب الحديث. ومسلم نزل إلى الطبقة الثانية من الرواة لكي يزيل تفرد الطبقة الأولى، فكان عمل مسلم في صحيحه أشق بكثير وأتعب من عمل الإمام البخاري، وكان عمل البخاري أدق وأصح، ولكن عمل مسلم أشق وأتعب. وإن أردنا أن نشبه نقول هنالك سلم، البخاري في أعلى السلم ومسلم في أدنى، ولكن مسلم غربل وتعب واختار، وهذا جعله في كثير من الأحايين ولا سيما في الشواهد والاعتبارات لا يذكر المتون، وفي كثير من الأحايين يهمل ببعض الروايات التي مدارها على أناس ليسوا من أهل الإتقان، وهذا سنفسره إن شاء الله تعالى. من السمات، من سمات صحيح مسلم، ونجعل ما وعدنا به جزئية من هذه السمة العامة، من سمات الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه التحري الدقيق وحسن الترتيب والترصيف. فمسلم دقيق جدا في ترتيب الأحاديث في الكتاب، ودقيق جدا في سرد الإسناد، ودقيق جدا في الاختصار وفي البسط وفي التقديم والتأخير. فكل شيء وضعه مسلم في صحيحه وضعه حجة ويريد شيئا. ومناهج العلماء في كتبهم أمر مهم يجب على طلبة العلم أن يعرفوه ويتأملوه قبل أن يبدأوا في قراءة الكتاب. فلكل مؤلف في أي كتاب الله له فيه منهج، إن كان من أهل الحق وأهل الصناعة، فعلى الطالب أن يعرف منهج صاحبه قبل أن يقرأه. ودائما أقول لإخواني، لو أن الله قدر لي ورأيت الإمام أبا داود السجستاني صاحب السنن لقبلته من بين عيني لما وضع في سننه من الأحاديث الضعيفة. لو رأيت أبا داود السجستاني لقبلته من بين عيني بالأحاديث الضعيفة التي وضعها في سننه. أنا أتكلم وأريد ما أذكر. الإمام أبو داود السجستاني قال من منهجه في سننه أنه يدرس الترجمة، باب مثلا الدم ناقض الوضوء، يدرس جميع الأحاديث التي تدلل على هذه الترجمة ويذكر أرجاها إسنادا، ويكون أرجى هذه الأحاديث وقد تصل في بعض الكتب أو في بعض الأبواب إلى المئات، فيختار أرجى إسناد ويضعه. فكأنه يقول لطالب العلم إن كان هذا ضعيفا فغيره أضعف منه. فإذا هو ما وضع هذا الحديث الضعيف في سننه اعتباطا ولا عبثا، هو وضع ويعرف ماذا وضع. ولذا كان من ميزة سنن أبي داود أنه كتاب أحكام. وقلنا أن من أراد أن يجمع بين الفقه والحديث فعليه أن يقرأ أولا سنن أبي داود موطأ مالك، ومن أراد أن يقرأ الكتب الستة وأراد أن يتبحر في العلم الحديث فعليه أن يبدأ بمسلم والترمذي، بالجامع بالمسند الصحيح لمسلم، ثم جامع الإمام الترمذي. أما البخاري فما أدرك ما البخاري، ففيه من الأسرار وله فيه منهج عجيب غريب لا يعرفه إلا من أنعم النظر وكرره وردده في كتاب الحافظ ابن حجر الحلبي. فمسلم في كتابه دقيق جدا، ومن سمات كتابه أنه أحسن فيه الترتيب وكان فيه دقيقا جدا. وهذه الدقة نستطيع أن نفرقها بالأمور الآتية. أولا فرق فيه بين أدوات التحمل، فمسلم يفرق بين حدثنا وأخبرنا، بينما البخاري لا يفرق بينهما. فالحديث الذي سمعه من لفظ الشيخ يقول في حدثنا، وإن كان هو وإياه فقط يقول حدثني، وما قرأ على الشيخ بحضور الشيخ يقول في مسلم أخبرنا، وإن قرأ مسلم على الشيخ وحده يقول أخبرني، بينما البخاري لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا. فمسلم دقيق في التحمل، في أدوات التحمل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، مسلم إخواني ينقل عن صحف حديثية، والصحف النسخ الحديثية أمرها مشهور، وجمعها بعض المعاصرين من أهل العلم وهو الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله في كتاب معرفة النسخ الحديثية. ومسلم له منهج دقيق وعجيب في نقله من الصحف الحديثية. إن نقل مسلم من صحيفة ما حديثا فلا يلزم أن تكون جميع الصحيفة على شرطه، لأنه اعتمد الباب الحديثي، لأنه اعتمد الباب الحديثي. ولما ينقل نقله دقيق، فمثلا هناك صحيفة لهمام بن منبه عن أبي هريرة، والصحيفة محفوظة طاقت لأهل العلم ورواها لأسانيدهم، ومن بين من رواها مسلم. فلما يذكر مسلم عن هذه الصحيفة في المسند الصحيح يذكر سنده إلى همام ويقول هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم يذكر الحديث. هذا اللفظ وهذا الأداء يشعرك أنه نقل الحديث من صحيفة، عن همام، عن أبي هريرة، عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا منها اختار حديثا. فهذه ميزة ثانية من ميزات التدقيق وحسن التحمل والأداء في الصحيح. مسلم يغلب على المسند الصحيح له أنه نسخ حديثية قرأها على أصحابها ووضعها في كتابه، وكان مشايخه لا يظهرون أسماء مشايخهم أحيانا، فكان من دقة مسلم رحمه الله أن يبين، ولكنه يبين ويحمل نفسه المسؤولية فيمايز بين ألفاظه هو وألفاظ مشايخه. مثلا في صحيح مسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان، يعني ابن بلال، حدثنا يحيى يعني ابن سعيد. عبد الله بن مسلم الطعنبي قلنا لكم انه التقى به اول ما التقى في مكة، وهو من اكبر مشايخ مسلم. أبواب المسلم من؟ سليمان. عبد الله بن مسلم لم يصرح إلا بالاسم الأول من اسم شيخه، فمسلم أراد أن يعرفك من سليمان، فقال لك يعني ابن بلال. كلمة يعني ابن بلال هذه كلمة يعني متقصد مسلم أن يذكرها، ما قال حدثنا سليمان بن بلال. كلمة يعني ابن بلال أن يقول لك شيخي عبد الله بن مسلم ما قال ابن بلال، أنا قلت ابن بلال. حدثنا يحيى يعني ابن سعيد. سليمان بن بلال ما قال يحيى بن سعيد، أنا بقول لك شيخ سليمان بن بلال هو يحيى بن سعيد. فكان مسلم رحمه الله تعالى دقيقا جدا، ما زاد شيئا على ألفاظ المشايخ إلا بينه. أحيانا يجمع يروي حديث عن ثلاثة وعن أربعة من مشايخه، ثم المشايخ يروون عن واحد فيقول لك فلان قال أخبرنا، وفلان قال حدثنا، والثالث قال حدثني. ولذا يا إخواني كثرت الإحالات في صحيح مسلم اللي العلماء المصطلح يرمزون لها بلفظ حا، قال حا يعني حول الإسناد الأول. ولما نقرأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم يزداد هذا الأمر وضوحا. مسلم أحيانا يروي الحديث عن شيخين أو عن ثلاثة، ثم آخر الله آخر الحديث يقول لك وهذا لفظ ابن المثنى، وهذا لفظ ابن المثنى، يميز الألفاظ المشايخ. فمسلم رحمه الله تعالى في صحيحه دقيق جدا. ومن أدق ما يذكر أهل العلم لمسلم في الصحيح أن بعض مشايخه وهم في لفظ الحديث، في حديث لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعض مشايخ مسلم قالوا الظهر، بعض مشايخ مسلم قالوا الظهر. فلما جمع الأسانيد مايز وقال فلان قالوا الظهر، بينما البخاري رحمه الله تعالى روى الحديث عن شيخ مسلم، اجتمع مسلم والبخاري في الشيخ نفسه، وذكر البخاري قوله الظهر العصر على الجادة، ومسلم هو الذي بين الوهم، فاعتبروا هذا من شدة دقة الإمام مسلم. فإذا مسلم من سمات صحيحه التدقيق، الدقة المتناهية في أدوات التحمل، في الألفاظ، في الاختصار، في ذكر أقوال ستأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى وراءها شيء كثير. ولذا يا إخواني لهذه الميزة قال من كتب في التخريج من العلماء، من كتب في أصول التخريج قال لا يقدم على البخاري في العزو. إن كان عندنا حديث أخرج مثلا البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي، فأول شيء نقول أخرجه البخاري. لا يقدم على البخاري في العزو ولا يقدم على مسلم في سرد المتن. لما تقرأ حديث في رياض الصالحين أو غيره من الكتب وعن أبي أخرج البخاري ومسلم أو البخاري ومسلم في صحيحهما عن أبي هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم، ويذكرون متنا، الغالب أن المتن اللفظ المسلم، فالبخاري يقدم على المسلم على مسلم في العزو لأنه صح، ومسلم يقدم على البخاري في ذكر اللفظ الذي وضعه في صحيحه رحمه الله تعالى. فهذه فائدة نفيسة ينبغي أن تحفظ. ومسلم دقيق جدا شديد التحري في تلخيص الطرق، وهذا لا يظهر إلا بالأمثلة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا بقية من أعمارنا ونبسط ذلك في أمثلة من خلال القراءة. ومسلم دقيق في التقديم والتأخير، في تقديم الأحاديث وتأخيرها، ويظهر ذلك في أبواب عدة أو في أشياء مذكورة في كتب المصطلح، وتنبئ عن دقة علم مسلم في دراية الحديث وليس فقط في الرواية. فلمسلم مثلا، فلمسلم منهج في الناسخ المنسوخ في كتابه، مسلم في المسند الصحيح دائما يذكر اللفظ المنسوخ ثم يذكر اللفظ الناسخ دائما، مسلم في الجامع الصحيح يذكر بالطراد اولا يذكر ماذا؟ المنسوخ، ثم يذكر الناسخ. فمثلا ذكر حديث انما الماء من الماء ثم اتبعه بحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، لان ذات الحفر يحصر الماء الغسل من المني، فذاك فيه نسخ بالمعنى العام النسخ على ما يقرره، على ما قرره الاصوليون قديما منهم الشاطبي وابن القيم وغيرهم. فالتخصيص يسمى نسخ والتقييد يسمى نسخ ايضا. فمسلم يبدا بدايه بالمنسوخ ثم يبدا بالناسخ. فمثلا مسلم ذكر الاحاديث التي فيها النهي عن ادخار لحوم الاضاحي، ثم ذكر الاحاديث التي فيها تجويز رسول الله صلى الله عليه وسلم وترخيصه في ادخار لحوم الاضاحي. فاذا النهي عن الادخار عند مسلم منسوخ، والراجح من المساله ما قاله ابن حزم ان النهي عن الادخار كان لعله، وقد وقع التنصيص على هذه العله خارج الصحيح، وهذه العلة هي من أجل الدافة، من أجل الفقراء، فمتى وجد الفقراء في موسم الحج فلا يجوز الادخار، ومتى فقدوا فيجوز الادخار. ولكن مسلم قدم الأحاديث التي فيها النهي عن الادخار ثم ذكر الأحاديث التي فيها جواز الادخار، وانتهى على هذا غير واحد من العلماء وعلى رأسهم أبو العباس القرطبي صاحب المفهم وتلميذه المفسر في التفسير. فذكر المفسر أبو بكر أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي فرح القرطبي صاحب التفسير، ذكر الصلاة الوسطى في سورة البقرة وذكر الخلاف فيها وذكر عشرة أقوال، والمسألة شائكة، وألف فيها الحافظ الدمياطي كشف المغطى في تحقيق الصلاة الوسطى. ثم قال القرطبي المفسر العاشر أنها غير معينة، قاله نافع عن ابن عمر قال فخبأها الله تعالى كما خبأ ليلة القدر في رمضان، وكما خبأ ساعة يوم الجمعة وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء ليقوموا بالليل في الظلمات لمناجاة عالم الخفيات. ثم قال ومما يدل على صحة أنها مبهمة غير معينة ما رواه مسلم في صحيحه، وذكر حديث البراء وهو نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر هكذا نزلت فقرأناها ما شاء الله ثم نسخها الله فنزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فقال رجل كان جالسا عند شقيق قال له هي إذن صلاة العصر، فقال البراء قد أخبرتك كيف نزلت وكيف نسخها الله والله أعلم. علق القرطبي المفسر على هذه فقال فلزم من هذا أنها بعد أن عينت نسخ تعيينها فارتفع التعيين والله أعلم، وهذا اختيار مسلم لأنه أتى به في آخر الباب. هذا هو الشاهد، وهذا اختيار مسلم لأنه أتى به في آخر الباب. إذن من منهج مسلم أنه يؤخر الناسخ ويذكر المنسوخ. وقال الإمام السخاوي في كتاب له كتبه عندما ختم صحيح مسلم، وكتابه اسمه غنية المحتاج في ختم صحيح مسلم بن الحجاج، وكتابه مختصر وهو أجود وأحسن ما كتب عن منهج مسلم في الصحيح بعامة. قال وكذلك فعل مسلم في المجمل والمبين والواضح والمشكل. أول شيء يضع مسلم المجمل، ثم يأتي بالحديث الذي يبين ذاك الإجمال، يأتي بالمبين. أو يضع أول شيء مسلم في صحيحه المشكل، الحديث الذي يحتمل أكبر من لفظ، ثم يأتي برواية فيها بسط. فإذا المسلم له منهج فيه اضطراد في هذه الأبواب، يذكر المنسوخ ثم الناسخ، المشكل ثم المجمل ثم المبين ثم المشكل والموضح. لا أريد أن أكثر الأمثلة مخافة أن يدرك من الوقت وأضطر لأن أبسط درسا زائدا، ولكن أحاول أن أختصر حتى نبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بالقراءة. أقول ولمسلم أيضا منهج في الحديث المعل. الحديث المعل حديث صحيح ولكن له علة خفية، ظاهره الصحة وفيه علة خفية، وقد تكون العلة في جزئية من جزئيات الحديث. ومسلم وعد في المقدمة أن يبين العلل التي وقعت للرواة في الأحاديث التي ذكرها في المسند الصحيح. وعد في المقدمة أن يبين العلل التي وقعت للرواة في للرواة الذين ذكر حديثهم في كتابه المسند الصحيح. ومسلم بين العلل على ثلاثة أوجه. الوجه الأول نصف على العلة، بين أن فلانا قد وهم فزاد لفظا أو زاد شيئا في الحديث. فمثلا ذكر مسلم في صحيحه حديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ثومه، وسئل عن ثوم يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعث. سئل صلى الله عليه وسلم عن صيامه ليوم الاثنين فقال ذاك يوم بعثت فيه. فالاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم الاثنين سنة، فقط بصيام يوم الاثنين سنة. فسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الاثنين فقال ذلك يوم بعثت فيه. قال مسلم بعده قال وفي هذا الحديث من رواية شعبة وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس. شعبة هذا قال، شعبة قال في الحديث سئل عن صوم يوم الاثنين والخميس. قال مسلم فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين، وسائر الرواة ما ذكروا الا الاثنين، وانفرد شعبة بذكر الخميس. فنصف مسلم انه سكت عن لفظ الخميس ووهم فيه شعبة فزاده. فمسلم يبين العلل على ثلاثة أوجه. الوجه الأول يقول وهم فلان فزاد كذا، هذا الوجه الأول. ومن ذلك على نفس اللون وعلى نفس الوجه ذكر فيه حديث عائشة الذي رواه وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها في المستحاضة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه أنها قالت له صلى الله عليه وسلم أفأبع الصلاة أترك الصلاة فقال لها لا إنما ذلك عرق وليس للحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. أخرجه من طرق عن هشام. ثم ذكر طريق حماد بن زيد عن هشام وما ذكر لفظه وإنما قال وفي حديث حماد زيادة حرف تركنا ذكره. هذا لفظ ليس كل من سمات صحيح مسلم أنه جرد فيه الحديث المرفوع، هذا ليس من الحديث المرفوع، هذا كلام لمسلم، ولكن أراد أن ينبهك أن حماد بن زيد زاد لفظة وتوضئي فإذا أدبرت الحيضة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث غير حماد جميع الرواة عن هشام يقولون فاغسلي عنك الدم وصلي، حماد يقول وتوضئي، زاد لفظة الوضوء. فقال تركنا ذكره وما حدد اللفظة التي قالها، وعرفنا هذه اللفظة من سنن النسائي. فقال النسائي لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث وتوضئي غير حماد بن زيد، وقد روى غير واحد عن هشام ولم يذكر وتوضئي. هذا اللون الأول. ما هو اللون الأول؟ أن يهم بعض الرواة وينصص على العلة. اللون الثاني أو الوجه الثاني من الحديث المعلف الصحيح أن يحذف موطن العلة، يحذفه بالكلية ولا يشير إليه. فمثلا أورد حديث مسلم أورد حديث ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، أورده من طرق عديدة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وذكر اللفظ، ثم أورده من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري ولم يذكر اللفظ، ما ذكر اللفظ. أورده من طرق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ثم ذكر طريقا أخرها ولم يذكر لفظها من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، ما ذكر اللفظ. ونظرنا في كتاب التمييز، وإن كنتم تذكرون تكلمنا عن كتاب التمييز وغسلنا مناجه فيه، فذكر لفظ سفيان بن عيينة التمييز ووهمه وقال خالف في لفظه سائر الرواه عن الزهري، فقال ابن عيينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، ولم يقل فقدوا وإنما قال فقدوا ولم يقل فاتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا ولم يقل فاتموا، وفرق بين اللفظين. ولذا وقع خلاف بين الفقهاء في المسألة، فالمسبوق الذي أدرك مثلا الركعة الأخيرة مع الإمام أو أدرك ركعتين، مثلا أدرك ركعتين في صلاة المغرب مع الإمام وأراد أن يقوم، فهذا الذي سيأتي به هو الركعة الأولى أم الثالثة؟ على رواية فأتم الثالثة، وعلى رواية فقده تكون الركعة التي سيأتي بها هي الأولى، فيبدأ بدعاء الاستفتاح ويجهر بالصلاة ويقرأ ما تيسر من القرآن على رواية فقده، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. بينما مذهب الشافعي وأحمد رواية سيأتي منه أن ما أدركت من أول صلاتك والركعة التي تقوم وتأتي بها تكون هي الثالثة، فلا تبدأ بدعاء الاستفتاح ولا تجهر بقراءة الفاتحة ولا تقرأ ما تيسر على وجه السنة المؤكدة، وإنما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا، فمن أراد أن يقرأ فلا حرج في ذلك إن شاء الله. فمسلم بسكوته وعدم ذكره لهذا اللفظ فكان منه إغماز وإلماز وتلويح من غير تصريح إلى هذه العلة. ومسلم أيضا أحيانا يقوي هذا السكوت، أحيانا مسلم يقوي هذا السكوت بألفاظ معينة، سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم أو الذي يليه أو الذي يليه على حسب الشرح حديث جبريل الذي فيه السؤال عن الإيمان والإسلام. ذكر الحديث مسلم بألفاظ عديدة وأخر لفظة مطر الوراق. مطر الوراق لما ذكر لفظه قال بمعنى حديث كهنس وإسناده، ما ذكر، قال بمعنى الحديث السابق. كهنس ذكر لفظه، لما جاء لفظة الوراق الإسناد قال بمعنى الحديث، وقال وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف. هذا مطر الوراق زاد ألفاظ لكن ما ذكرها. لما نظرنا وخرجنا هذا الطريق وعثرنا على اللفظ الذي ذكره مطر الوراق وجدنا أن مطر الوراق ذكر لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ماذا قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام؟ تعرفون، ذكر الشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم وحج البيت، وصوم رمضان. زاد مطر الوراق بهذا اللفظ وقال وأن تغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، فجعل الغسل من الجنابة والإتمام من الوضوء من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام لأركان الإسلام، فوهمت هذا اللفظ. فمسلم سكت عن اللفظ وذكر الطريق وقال بنحو الطريق السابق، ثم قال وذكر زيادة أحرف أو نقصان. فإذا المسلم لمح إلى أنه زاد ونقص فاحذر وانتبه. هذه هي الطريقة الثانية من طريق الحديث المعل في الصحيح. أما الطريقة الثالثة فإنه رحمه الله ينقل طرفا من الحديث، ولما يبدأ الوهم والخلط من قبل من خط ضبطه يحدث ويشير أحيانا ولا يشير أحيانا. فمثلا لما ذكر حديث الإسراء والمعراج ذكر حديث شريك القاضي، وشريك سيء الحفظ وهو أهل الطبقة الثانية، قال شريك سمعت هكذا أورد حديث، هكذا أورد مسلم في المسند الصحيح حديثه، قال سمعت أنس بن مالك يحدثنا عن ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني. ثابت البناني من أثبت الرواة أنس بن مالك، من الملازمين لأنس ثابت البناني. مسلم ساق لفظ من؟ ساق لفظ ثابت البناني. ولما جاء حديث شريك القاضي قال نحو حديث ثابت البناني، وقال وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. شريك عمل قدم وأخر وزاد ونقص، هذا لفظ غالي وعالي، إن هو من الإمام مسلم رحمه الله تعالى. هذه اللفظة المجملة التي ذكرها مسلم فصلها الإمام ابن القيم في الهدي النبوي في كتابه زاد المعاد، وذكر 10 أوهام لشريك في هذا الحديث، 10 أوهام وقعت لشريك في ذكر هذا الحديث. إذن إخواني، مسلم رحمه الله تعالى في الحديث المعل أحيانا يذكر العلة وينصص عليه، وأحيانا يؤمن إيماء ولا يذكر شيئا من المتن واللفظ، ولا يكون هنالك يعني تصريح بذكر الشيء المعل، والثالث أنه يذكر طرفا من الحديث ويعل الحديث. ولمسلم أيضا مما يستثنى عما قلناه من سمة أنه في صحيحه اكتفى بسرد الأحاديث النبوية المرفوعة ما يخص المصحف المحرف من الأحاديث. أهل الحديث كانوا يحرفون ويصحفون، وكتب العسكري كتابا في تصحيفات المحدثين مطبوع في 3 مجلدات ضخام، وكتب كتابا ثانيا أخبار المصحفين. والتصحيف يقع في الكلمة يكون رسمها كما هو، ولكن يختلف الأمر في التنقيط، يختلف الأمر في التنقيط. والتصحيف يقع لقراء القرآن، ويقع في كلام العلماء وكلام الفقهاء، ويقع في الحديث النبوي. فمن التصحيفات التي وقعت للقراء أن بعض كبار القراء في بداية طلبه كان يقرأ ذلك الكتاب لا زيت فيه بدل لا ريب فيه، فلما سمعه أبوه قال يكفيك أن تقرأ من المصحف واذهب وخذ القرآن على المشايخ. وبعضهم كان يقرأ لله ميزان السماوات والأرض بدل ميراث، لله ميزان، أن الكلمة هي هي ميراث وميزان، لكن الخلاف أين؟ في النطق. هذا يسمى في علم المصطلح المصحف. وبعضهم كان يقرأ فضرب بينهم بسنور له ناب بدل بسور له باب، بسنور وهكذا. وهذه التصحيحات كثيرة. والشافعي في الأم رحمه الله قال ويستحب أن يكون المؤذن صيطا، فقال بعض الشافعي المتأخرين يقرأها ويستحب أن يكون المؤذن صبيا، صيطا وصبيا واحد. فسئل قال ولما يكون صبيا، سئل الشيخ فقال لما يكون صبيا، قال حتى يحسن أن يصعد درجة المأذنة. فالتصحيفات واردة في كلام العلماء وفي كلام، ومما ورد التصحيف أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ووقع لبعض الرواة الذين أخرج له المسلمون في الصحيح تصحيف وتحريف. التحريف أن تتغير الكلمة، أن تصبح الميم راء أو ما شابه، الكلمات الحروف مشتركة واحدة ثم يحصل تغيير على الكلمة، وهذا يسمى تحريف. وقع تصحيف وتحريف لبعض الرواة في صحيح مسلم، والتصحيف والتحريف وقع في الأسانيد ووقع في المتون، وكان من منهج مسلم في صحيحه أن يبين. فمثلا ذكر حديث لقد حديث جدامة بنت وهب الأزدية، جدامة بالدال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، والغيلة أن يأتي الرجل زوجته ويتربع. قال لكني نظرت أهل فارس والروم فوجدت أن ذلك لا يضرهم شيئا. ذكر هذا الحديث، ذكره من طريقين، مسلم ذكر هذا الحديث من طريقين، فذكره قال حدثنا خلف ابن هشام، حدثنا مالك بن أنس، حدثنا قال حدثنا خلف ابن هشام، حدثنا مالك بن أنس قال حا، أي تحويل السند، يعني سيبدأ الآن بعد التحويل باسم ببداية سند من شيخه، حا حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. إذن اللفظ لمن وليس لمن؟ لخلف بن هشام. قال حدثنا خلف بن هشام، حدثنا مالك بن أنس حا، حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قال قرأت على مالك. لما لم يقل من البداية حدثنا خلف بن هشام ويحيى بن يحيى؟ لما لم يقل ذلك؟ لأمرين. الأمر الأول خلف بن هشام قال حدثنا مالك، ويحيى بن يحيى قال قرأت على مالك. فلو قال حدثنا خلف بن هشام ويحيى بن يحيى شو ماذا سيقول بعدها؟ الأداة ستشترك. فلو أن الأداة اشتركت واللفظ اشترك لجمعهما، ولكن قال حدثنا خلف بن هشام، حدثنا يحيى بن يحيى، قال ها حدثنا، حدثنا خلف بن هشام، حدثنا مالك بن أنس، قال ها حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له، قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن عائشة، عن ذبابة، وذكر الحديث. ثم قال بعده قال مسلم ما نصه، وأما خلف فقال عن جذامة، والصحيح ما قاله يحيى بالدال. إذا ما الفرق بين رواية خلف ويحيى؟ اللفظ لفظ يحيى، يحيى قال قرأت، خلف قال حدثنا، خلف قال جذامة بالذال المعجمة. شو يعني معجمة؟ يعني منقوطة. ويحيى قال جذامة بالذال، قال والصحيح ما قاله. إذا منهج مسلم أنه لا يقتصر على سرد الأحاديث، ولكن يذكر له كلاما في العلة وفي التصحيح والتحريف. أسأل، من يحيى بن يحيى هذا الذي ذكرناه؟ من هو يحيى بن يحيى هذا؟ تفضل. يحيى بن يحيى الليثي، يحيى بن يحيى التميمي، يحيى بن يحيى التميمي الأندلسي هو الذي روى عنه في صحيحه، وروايته مفقودة لموطأ مالك، ولم يحفظها إلا مسلم في صحيحه، وهي بخلاف رواية يحيى بن يحيى الليثي. فلمسلم شيخان، فمسلم رحمه الله له شيخان يروي عنهما في صحيحه، وأغلب روايته عن يحيى بن يحيى الأندلسي التميمي الليثي، ليس صاحب الرواية المطبوعة المشهورة، ونبه غير واحد على هذا. وكذلك ينبه مسلم عن فالصفات والتحريفات الواقعة في المتون. فمثلا نبه مسلم في الصحيح أن بعض الرواة صح نهى صلى الله عليه وسلم أن تتخذ الروح أو أن تتخذ الروح غرضا، فقال بعض الرواة عرضا، قال بعض الرواة عرضا. بين مسلم تصحيحه في المقدمة وذكر إسناده ولم يذكر لفظه في الصحيح، وأهمل اللفظ، وقدم من ضبط الحديث ومن ذكره على الجادة. فإذا مسلم أحيانا أيضا يقتصر، يعني أحيانا يذكر وينصص على التصحيح والتحريف، أحيانا يذكر التصحيح والتحريف في موطن في المقدمة ثم يورد الإسناد من غير ذكر اللفظ في موطن آخر، وأحيانا يورد التصحيح في مكان ثالث. فمثلا حديث احتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه بعضهم فقال حديث احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، اي اتكت واخذ حجرة، فبعضهم فبعض الرواة صحته فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. بين مسلم هذا تصحيح وتحريف، هذا تحريف وليس تصحيح، احتجر واحتجم تحريفا وليس تصحيحا. فمسلم رحمه الله تعالى بين هذا التحريف في كتاب التمييز، فصل فيه وأتى بالطرق وذكر أن بعض الرواة الذين خط ضبطهم قد وهم فقال احتجم، والصواب أن يقال احتجر، وصاحب الوهم عبد الله بن لهيعة وهو معروف وحاله معروف. إذا مسلم رحمه الله تعالى خلا صحيحه من سرد الأحاديث وأدخل فيه كلاما، وأدخل فيه من كلامه عند المعال حديث المعال، وعند ماذا؟ التصحيح والتحريف، وعند الإدراج. ما هو الإدراج؟ الإدراج حديث النبي صلى الله عليه وسلم وراوي يدخل كلاما له يفسر شيئا غريبا، فالراوي في الرواة يسردون الحديث كله بما قاله هذا الراوي من كلامه، فيدخلون كلام الراوي في متن حديث، في متن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اكثر من يدرج؟ من المشهور بالادراج عند العلماء من الرواة؟ هنالك راوي معروف عنه الادراج، والمخرج ان قرأ السند ووجد اسمه فيه وتأمل اللفظ ووجد مجالا للادراج فعليه ان يراجع ونتأمل. من المكثر من الادراج؟ طيب لعلك تصيب المرة ان شاء الله، الزهري ابو هريرة، الزهري من المكثرين جدا في الادراج رحمه الله، الزهري اكثر جدا في الادراج، وقد فصل الالفاظ المدرجة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه التتبع وما وقع له من حصر الامام خطيب البغدادي في كتاب الفصل للوصل في المدرج من النقل، والكتاب مطبوع في مجلدتين ولعله آخر ما طبع من الكتب، والله تعالى أعلم. فإذا الإدراج نصص مسلم في كثير من الحديث أنه مدرج، ولا أريد أن أكثر من الأمثلة، ولكن الإدراج هو أمر منصوص عليه في صحيح الإمام مسلم. هذا ما يخص سمات ومنهج الإمام مسلم في المسند الصحيح على وجه الإجمال. أرجو أن أكون قد ذكرت أغلب ما يلزم من أمور تخص الصنعة الحديثية والأمور المنهجية في المسند الصحيح في هذا الدرس والدرسين السابقين. ولا تنسوا العنعنة وشرط مسلم فيها وخلافه مع البخاري، وفصلت هذا وردائي لأن أعيد، وفي هذا يعني صلة وثيقة بالكلام على سمات مسلم في منهجه، وهذه سمة أيضا نصص عليها في المقدمة. الآن أمر وإياكم بنوع من إيجاز، وهذا حسن أن يكون قبل الشرح، بشروح صحيح الإمام مسلم، شروح المسند الصحيح. مثل كتاب الإمام مسلم، كتاب وضع الله له القبر في الأرض، وألفت حوله مكتبة سواء في الأحاديث المنتقدة، سواء في الرجال، سواء في التلخيص، سواء الشروح، مكتبة كاملة صنفت وألفت حول المسند الصحيح. أنا لا أريد ولا أستطيع أن أحصر الكتب التي ألفت ونلقيها على مسامعكم الآن حول شرح صحيح مسلم، ولكن ينبغي لطالب العلم وينبغي لنا جميعا ونحن نتدارس صحيح مسلم وشرح صحيح مسلم أن نلم بالكتب التي قد طبعت. ما هي الكتب المطبوعة؟ ما هي الشروح المطبوعة للمسند الصحيح للإمام مسلم؟ طبع لمسلم رحمه الله تعالى شرحا لصحيح مسلم، طبعت كتب عديدة أشهرها والكتاب الذي وضع الله له القبول في الأرض وانتشر وذاع وشاع، شرح الإمام النووي المنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. وكتاب المنهاج في الحقيقة كتاب مهذب، ليس بالطويل الممل ولا بالمختصر المخيل، غلب عليه شرح المتن ولطائف الإسناد فيه قليلة، انتصر فيه غالبا لمذهب الشافعية غالبا، وفي بعض الأحيان انتصر لغير مذهب الشافعية، وهذا من إنصافه. وأكثر فيه النقل عمن سبقه من الشراح، أكثر النقل عن شرح ابن الصلاح، وشرح ابن الصلاح وكم من ميت وكم في القبور من حسرات. شرح ابن الصلاح لم يوجد منه إلا قطعة يسيرة، قطعة يسيرة جدا من كتاب الإيمان، وطبعت عند دار الغرب في مجيليد لطيف، واسم شرح ابن الصلاح صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، أبدع فيه، فذكر الروايات واختلاف الرواة لمسلم، وصور وخطأ الرواة، وضبط وعرف بالرواة، وشرح الغريب، ووقف على المشكلات، وأعمل ذهنه، وقال في بعض المواطن ما وجدت حلا لهذا الإشكال إلا ما يلي، ويذكر شيئا فتعب. ولكن من حسن يعني صنيع مسلم أنه حفظ لنا زبدة وصلب ما اعتنى به ابن الصلاح. فالإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم نقل عبارات ابن الصلاح وأكثر من ذلك، ونقل عن المازري، والمازري أقدم من ابن الصلاح، وله كتاب مطبوع اسمه المعلم بفوائد صحيح مسلم. والمازري عالم أصولي فقيه، مالكي المذهب، أشعري المشرق. المازري شرح صحيح مسلم، اعتنى بالروايات وفي عناية قوية بالروايات، واستفاد من غسان في تقييد المهمل، صنع الحديثية أغلبها أخذها عن غسان، وفي وصل الأحاديث المقطوعة نقلها عن غسان ووزعها في أماكنها، وكتاب الغسان التقييد المهمل لم يطبع بعد، وطبع قطعة يسيرة منه فيما تخص الأوهام التي وقعت لرواة صحيح البخاري، وليس للبخاري، لرواة صحيح البخاري في رواتهم صحيح البخاري، طبعت عن دار الراوة مجلدة لطيفة، تنبئ عن علم غزير في الغسان، أخذ الصنعة الحديثية من الغساني وبسط الكلام على المتون من ناحية فقهية. وذكر فيه أشياء حسنة تخص علم الأصول. وابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل كثيرا عن المازري في مادة الأصول، والمازري عالم محقق في الأصول وعالم له باع طويل في علم أصول الفقه، وله شرح على الرسالة مفقود، رسالة الشافعي أول ما صنف في الأصول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول إخواني المازري لم يشرح الصحيح كله، المعلم بفوائد صحيح مسلم يختار متون ويشرح، ولا يشرح ما يخص المتن من جميع الجهات، وإنما قد يكون تركيزه في بعض الأحيان على الاستنباطات الفقهية أو ما شابه فقط، الإشكالات الحديثية، التفريعات والتدقيقات ما ذكرها. فجاء عالم كبير اسمه القاضي عياض، فألف كتابا سمى إكمال المعلم. أغلب الباحثين يظنون أن المعلم ناقص، والقاضي عياض أتم النقص الذي لم يشرحه المازري، وهذا أمر غلط. الصواب أن المعلم كامل، ولكنه شرح جوانب وأهمل أشياء، وشرح أحاديث وأهمل أشياء، أهمل أحاديث. فجاء القاضي عياض فشرح أشياء ما ذكرها، وتمم مباحث أهملها المازري. فإكمال المعلم بمن؟ بالقاضي عياض، ليس تتميما فبدأ من حيث وقف المازري، لا، وإنما ذكر أشياء أهملها المازري. ولنا تتمة إن شاء الله في أول الدرس القادم حول شروح صحيح مسلم، ثم نبدأ بالقراءة. وليت وأريد أقول أن بعض الطلبة يكون معهم التقريب، وكذلك يكون صحيح مسلم مع شرح النووي، وسنقرأ من مسلم وشرح النووي إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أيها الأحبة، إن أحسنا فمن الله وحده، وإن أسأنا فمن عند أنفسنا، ولا ندعي الكمال، فالكمال لله وحده، والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فلا تتردد في الكريم في إسجاء النصح لنا. مع تحيات تسجيلات الفقه الإسلامية بمدينة عمان، الوحدات حي الدبيبة بجانب مسجد التقوى.
من يرد الله به خيرا، لما؟ لأنه أنت وارث نبي، وارث نبي نال النبوة بالاصطفاء، فالوارث مثله. نعم، الجد والتعب له نصيب، لكنه ليس كل نصيب، ليس كل النصيب. لابد للإنسان من عناية إلهية تحيط به، ولا ينال ذلك إلا بصدق التوجه وبالإخلاص في طلب العلم عز وجل، في طلب العلم لوجه الله عز وجل. أما من أراد العلم ليتصدر المجالس وليقال عنه، فإنه والعياذ بالله أول المعذبين، أول ما تسعر النار بمن إخواني؟ العلماء، بالعلماء الربانيين أعوذ بالله، بمن تعلم أو بمن قرأ القرآن ليقال عنه ليشار إليه. ورحم الله ابن القيم لما قال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. إذن إخواني، العلم فيه الخير، والعلم هو أول طريق الخير، من غيره يتخبط الإنسان. وإن عمل داعية، كثير من الدعاء الآن هم ليسوا دعاء عاملين، هم عاملين دعاء، يمثلون على أنهم دعاء لكي يحصلوا أصوات الناس، ولكي يشار إليهم في المجالس، ولكي ينتخبوا في المجالس وهكذا. وإلا الحرام يحيط بالناس من كل مكان، ولا نسمع صوتا ينكر حراما، ولا نسمع صوتا يأمر بواجب شرعي. العلم إخواني العلم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله ابن القيم لما قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيهه؟ ما العلم ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيهه. ولهذا إخواني العلم أولى الواجبات التي ينبغي على المسلمين أن يشتغلوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. ليس فريضة على كل مسلم أن يصبح عالما، ولكن الواجب والفريضة على كل مسلم أن يكون طالب علم، أن يكون عنده حب ورغبة في طلب العلم. والشرع ترك الوسيلة، الوسيلة متروكة، أن تأخذ من شيخ، أن تقرأ من كتاب، أن تسمع شريطا، الوسيلة متروكة، المهم أن تكون طالب علم. فطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، ومن الواجبات التي سيسأل عنها الناس جميعا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومن بينها وعن علمه ماذا عمل به. لو الناس الآن لما يسألون الناس يوم القيامة عن العلم يقولون إيه هذا العلم، هذا بس العلماء طلبة الشريعة طلبة الجامعات. يجب على كل مسلم الأمي قبل الذي يقرأ ويكتب يجب عليه أن ينال وأن يتعلم ما يدخل به الجنة، ويجب عليه أن يتعلم ما يجعل توحيده سليما، وما يجعل عبادته سليمة، وما يلزمه في يومه وليلته من الأحكام الشرعية. على كل واحد، حتى على الذي لا يقرأ ولا يكتب. الله أكبر، الذي يقرأ الذي لا يقرأ ولا يكتب يجب عليه، نعم يجب عليه أن يتعلم. هذا أمي لا يحسن، لا يجب عليه أن يتعلم. هذا الأمي إن كانت له بقالة، البقالة أقل شيء فيها 500 صنف، بقالة متواضعة فيها 500 صنف، بيحفظ 500 صنف، شو عنده هاي 500 معلومة، وبيحفظ 500 صنف وين موجودة على أي رف، هاي صارت 1000 معلومة، وبيحفظ 500 صنف كم عليه كل صنف 1500 معلومة، وبيحفظ كم يبيع كل صنف 2000 معلومة، وبيحفظ شو بيربح في كل صنف 2500 معلومة. اللي بيحفظ 2500 معلومة من الدين عالم، هذا أمي بيحفظ. لكن إخواني عنده توجه، عنده حب للمال، عنده حب للكسب، توجه للحفظ، شغل دماغه شغل عقله. أما الدين إن كان ما في حب ما في توجه فأن له أن يحفظ وأن له أن يتعلم. إذن إخواني العلم العلم، وبالعلم تنهض الأمم، وبالعلم يصعد الإنسان ويسعد، وبالعلم يسير الإنسان على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني العلم هو في الحقيقة مقياس بين لا أقول الأفراد وإنما أقول الأمم، وإنما أقول بين التجمعات وغيرها. إخواني لما ابتعد الناس عن العلم ابتعدوا عن خير كبير. أريد منكم أن تتأملوا شيئا أحب أن أردده كثيرا. وأحب أن يرسخ في القلوب والعقول، لأنه هو بحق المعيار في المفاضلة. روى البخاري في الصحيح قال جاء جماعة يشكون إلى أنس بن مالك ما يلقون من الحجاج، فقال أنس اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقف عند هذا الحديث. السلام. إخواني، أيهما قبل، الحجاج أم عمر بن عبد العزيز؟ أيهما قبل؟ الحجاج قبل، هذا ما في كلام، ما في خلاف. أيهما أفضل؟ لا يأتي عليكم زمان إلا والذي لي شر منه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بده يقولنا يا أيها الناس تابعوا، المفاضلة مش بين حاكم وحاكم، المفاضلة مش بين حاكم وحاكم. أنا بقول لا يأتي عليكم زمان إلا والذي لي شر منه، مع أنه الحجاج أحسن من عمر، عمر أحسن من الحجاج وجاء بعده. إذن المفاضلة مش بين حاكم وحاكم، المفاضلة مش بين حاكم وحاكم أبدا. نحن مأمورون أن نزن الناس بالشرع، ليس كذلك؟ ولا بالعاطفة بالجعجعة؟ بالشرع ولا بالعاطفة بالجعجعة؟ لسان حال الناس يقول بالجعجعة، لسان حال الناس إلا من رحم الله. الليث بن سعد فقيه أهل مصر، فقيه مصر، الليث قال في الشافعي لو اجتمع الليث مع مالك لباع الليث مالكا في من يزيد، يعني كان أعلم من مالك. الليث كان يقول لو رأيتم الرجل يسير على الماء لا تسمعوا له حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. الشافعي بيقول رحم الله الليث فإنه قصر، قصر الليث. أن ما أنا فأقول لو رأيتم الرجل يسير على الماء ويطير في الهواء فلا تسمع له حتى تعرض عمل الكتاب والسنة. إذا الميزان ميزان شرع ولا عاطفة وجعجعة؟ شرع الكتاب والسنة. أما أنا فأقول، كنت أقول في فتنة مرت بالمسلمين من قريب، لو رأيتم صورة الرجل في القمر فلا تسمع له حتى تعرض عمل الكتاب والسنة، وإياكم الجعجعة والعواطف. شرع، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجعجعة بعيدة. إذن إخواني الحكام ليست المفاضلة بين حاكم أفضل أفضل، لا ليست المفاضلة. قد يأتينا حاكم أفضل من الحاكم اللي قبله، والعصر اللي قبله أحسن من العصر هذا، ممكن ليش ممكن؟ ممكن، لأن الحجاج شر من عمر بن عبد العزيز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، إلا والذي يليه شر منه. كيف؟ معاذ الله أن نقارن بين الحجاج وبين عمر. الحجاج لما ترجمه الإمام الذهبي في السير ترجم بسط قليلة، قال نبغضه ولا نحبه، نعاديه ولا نواليه، له حسنات مطموسة في بحر سيئاته، لو أن الأمم تخابثت بين يدي الله وجئنا بالحجاج بن يوسف الثقفي لغلبناه. لو كل أمة جابت أخبث واحد عندها وإحنا جبنا الحجاج غلبنا كل الأمم. أي نعم. وعمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد. إذن كيف نفهم الحديث مع هذا الواقع؟ نفهم الحديث إخواني إن علمنا أن عصر الحجاج في صحابة، عصر الحجاج في علماء، والعلم طري ندي بعد. إذن المفاضلة في المنهج، المفاضلة في العلم. عصر الحجاج فيه علماء ربانيين، فيه صحابة أجلة رضي الله تعالى عنه، وما ولا يوجد صحابي البت في عصر عمر بن عبد العزيز. ولذا روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة مال يصيبه أحدكم في الحديث لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه. لو كان لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يلي شر منه بالمال وبالخير لكان عصرنا خير عصر الصحابة. كان أبو هريرة بجانب المنبر يسرع من الجوع، يسرع صاب الصرع لا يجد ما يضع في بطنه، وكان أحدهم يضع الحجر الحجرين على بطنه من الجوع. إذن ليست العبرة بطعام، لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة مال يصيبه أحدكم، وإنما العلم، وإنما العلم. احرص يا أخي هدان الله وإياك على العلم واقبل عليه، وبه تعرف مع من تسلك. تعلم العلم اول، اعرف الحق، ومن ثم تعرف من هم اهل هذا الحق. وتأمل معي دعاءك في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم. اولا تسأل ربك الصراط، ومن ثم تسأل ربك ان تسلك مع من انعم الله عليهم. اولا ان تريد الصراط، لا تريد اهل الصراط. اعرف الحق تعرف اهله. اهدنا الصراط المستقيم، ومن ثم صراط الذين انعمت عليهم. اذا بالعلم تستطيع ان تعرف المحق من المبطل، المحسن من المسيء. الناس الان اخواني اغلب العاملين الاسلام فضلا عن غيرهم اخذوا من الاسلام وتعلموا منه اشياء يسيرة، ودندنوا بنصوص هي حق، ولكنهم وظفوها واستخدموها على وجه فيه باطل. ورحم الله شيخ الاسلام ابن تيمية لما قال: انما افسد الدين انصاف الفقهاء، وانما افسد الابدان انصاف الاطباء، وانما افسد اللغة انصاف النحاة. اي نعم. اذا اخواني العلم هو المعيار الحقيقي في تقدم الامم وتأخرها، وهو المعيار الحقيقي في معرفة المحق من المبطل. وكما قال الامام النووي رحمه الله: ما من طاعة من الطاعات احب الى الله من العلم. وجميع الطاعات، الطاعات جميعها بلا استثناء، خيرها يعود على اصحابها، خيرها يعود على المتلبسين بها، الا العلم فان خيره يتعدى صاحبه الى غيره، الى الناس جميعا. العلم طاعة من الطاعات تتعدى صاحبها، ويتعدى الخير الذي فيها فيصيب الناس جميعا. ولذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان الحيتان في البحر تدعو لمعلم الناس الخير، حتى الحيتان في البحر تدعو لمعلم الناس الخير. فضل العلم عظيم، وبه الانسان ينمي فطرته ويقوي ايمانه ويحافظ على ما هو عليه. اعود الى الحديث بعد هذه الاستراحة فاقول: قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: اخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، اما احدهما فقد رأيته، واما الاخر فانا انتظره. اخبرنا ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من الكتاب، ثم علموا من السنة. اذا علم الكتاب والسنة هو الغذاء للفطرة، والفطرة تتلاشى وتذوب وتموت، بل تنحرف وتغتال وتجتال ان لم يتعاهدها صاحبها بالعلم. هذا الحديث الاول.